بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في أحكام النذر، ووصل الكلام إلى مسألة 1248. قال المصنف: إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة للناذر صح النذر. الآن نتكلم عن النذر المقيد. إذا المكلف نذر وقيده بقيد، هذا القيد قد يقع سؤال: هل يجب الالتزام به وهل يجب إيقاعه في ضمن العمل أم لا؟ المكلف إذا نذر الإتيان بفعل كالصلاة مثلا، والإتيان بالصلاة نذرها أن يأتيها في مكان وعين هذا المكان لها، عين هذا المكان لها، كما لو نذر الصلاة في مسجد الكوفة مثلا ولفضل الصلاة فيها، أو نذر عمل وقيده بزمان خاص كما لو نذر الصوم وقيده بزمان يوم الجمعة، فحينئذ إذا قيد الصلاة بالمكان وعينها لها، وكذلك إذا قيد العمل بالزمان الخاص، أما ينذر الصلاة في مسجد الكوفة هذا تعيين مكان، أو ينذر الصوم في يوم الجمعة هذا تعيين الزمان الخاص. فمن يقصد بالصلاة يقصد الصلاة المعينة بالمكان، لا إنه يقصد نفس الصلاة بماهيتها من دون تعيين أو تقييد، يقصد الصلاة المعينة في هذا المكان بحيث المكان يكون قيدا لها، الصلاة في المسجد، الصوم في زمان خاص وهو يوم الجمعة أو يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلته وهكذا. إذا كان هذا التحديد، إذا كان في المكان أو الزمان، وهذا المكان والزمان فيه جهة رجحان، يعني فيه أمر راجح عند الشارع مرغوب فيه بصورة أولية، يعني أولا وبالذات بصورة أولية، يعني هو أولا وبالذات هو فيه رجحان وفيه مرغوبية وفيه ثواب، مثلا كالمسجد اللي ينذر أن يأتي صلاة بالمسجد، الصلاة بالمسجد فيها ثواب، فيها رجحان، فيها مرغوبية، فيها مقبولية من الله عز وجل. أو الصوم في مثلا في يوم الجمعة، أو الصوم في يوم المبعث النبوي، يوجد استحباب للصوم في هذا اليوم مثلا، أو وهكذا الصوم في يوم الغدير أو يوم دحو الأرض، يوجد استحباب على القول بثبوته في هذه الأيام، فبالتالي توجد جهة رجحان موجودة، هاي يسموها رجحان موجود بصورة أولية، أو يوجد رجحان لكن موجود بصورة ثانوية طارئة مع كون هذه جهة الرجحان ملحوظة حين النذر، كما لو كان هذا المكان اللي يريد يصلي به هو أفرغ للعبادة، أولا يسبب له هدوء وحضور القلب مثلا، أو إنه يبعد عن رؤية الآخرين وأنظار الرياء بالنسبة للناذر. إذن أكو رجحان، لكن الرجحان ما موجود أولا وبالذات بصورة الأولية في العمل، أحسنت، موجود بصورة ثانوية طارئة من جهة إنه أفرغ للعبادة أبعد عن الرياء، هذا يصح النذر وينعقد، وإذا انعقد نذره تعين عليه أن يأتي بالعمل المنذور بهذه الخصوصية المعينة التي قد قيدها. فلو أتى اللي هي ما هو الصلاة بالمسجد، الصوم يوم المبعث النبوي وهكذا، أما لو أتى بالعمل وهو فاقد لهذه الصفة أو القيد أو الخصوصية لم يكن ما جاء به وفاء بنذره، هو نذر أنه يصلي صلاة في المسجد، إذا صلى صلاة أخرى في غير المسجد ما تصبح وفاء لنذره، نذر يصوم يوم مبعث النبوي، والصوم يوم مبعث النبوي وقت خاص وبرجحان، من جهة استحبابية الصوم به. إذا صام يوما آخر غير يوم المبعث النبوي لا يكون وفاء بنذره. فلهذا المصنف ذكر قال صح النذر وانعقده ويلزم الإتيان به، وإلا يعني إذا لم تكن لهذا العمل جهة رجحان، لا من حيث نفسه بصورة أولية ولا بصورة ثانوية طارئة، ما فيه رجحان، لم ينعقد وكان لغوا، لم ينعقد وكان ماذا لغوا، ويعني إذا لم تكن له جهة حين النذر لم تكن له جهة رجحان لم ينعقد. لماذا؟ لأن هذا رح يصبح نذر على أمر مباح، وإحنا مر سابقا قلنا أنه يعتبر في متعلق النذر أنه ماذا يكون؟ يكون راجح، أما واجب أو مستحب أو ترك حرام أو ترك مكروه، المباح لا يصح إلا إذا قصدنا به معنى راجح، إلا إذا قصدنا به معنى راجح. أما إذا نذرت على أمر مباح ولم تقصد فيه معنى راجح لا ينعقد، لا ينعقد النذر. لهذا قال وإلا، يعني وإن لم تكن له جهة حين النذر لم ينعقد النذر وكان لغوا، وكان لغوا. طيب يبقى عندنا لعل سائل يسأل، إذا كانت هاي الخصوصية الموجودة خالية عن الرجحان، يعني موجودة بخصوصية، إحنا قلنا إذا بخصوصية ومقيد هذا واجب الوفاء به، إذا بي جهة رجحان بصورة أولية، إذا كانت الخصوصية خالية عن الرجحان هل ينعقد أو لا ينعقد؟ أجاب المصنف إنه لم ينعقد. فإذا كانت الخصوصية خالية عن الرجحان ففي انعقاد النذر به وجهان، أقواهما عند المصنف الانعقاد. نعم إذا كان منذوره تعين بتلك الخصوصية لأداء ذلك العمل الراجح لا لنفس ذلك العمل، لا نفس ذلك مقيدا بها، لم ينعقد النذر لعدم الرجحان في متعلقه. يعني إحنا مرة نقول إنه هذا العمل خصوصيته وقيد فيه رجحان وجب الوفاء به، إذا كان العمل خالي من الخصوصية خالي من الرجحان فقط أمر مباح قلنا هذا لا ينعقد. طيب إذا كانت موجودة خصوصية ومقيد بها بس هذه الخصوصية خالية هي من الرجحان، الخصوصية خالية ولا العمل به رجحان بس الخصوصية خالية من الرجحان، العمل به رجحان الخصوصية، أحسنتم القيد، إذا كانت الخصوصية هي الخالية عن الرجحان، واضح إن شاء الله. هذا شنو؟ في انعقاد نذر وجهان، أقواهما عند المصنف الانعقاد، يكفينا نفس رجحان العمل حتى لو الخصوصية ما بها رجحان، يكفينا نفس منه رجحان العمل، لأن إحنا قلنا متى ينعقد النذر؟ إذا كان العمل راجح. طيب إذا قيد بخصوصية الخصوصية ليست فيها رجحان هل ينعقد أو لا ينعقد؟ المصنف عند الأقوى نعم ينعقد، نعم ينعقد، نعم المصنف عند إذا كان منذورة متعين بتلك الخصوصية لأداء ذلك العمل الراجح لا نفس ذلك العمل مقيد بها لم ينعقد النذر. يعني إذا قيد إتيان العمل الراجح بخصوص هذه الخصوصية، قيده بهذه الخصوصية بحيث العمل لا يكون وفاء للنذر من دون الخصوصية، إذا كان منذورة متعين بتلك الخصوصية لأداء ذلك العمل الراجح لا لأداء نفس ذلك العمل مقيد بها لا ينعقد النذر. لماذا؟ لأن العمل ما يصح إلا بقيده، والقيد مشروط بمن؟ بالعمل، والخصوصية ما بها رجحان، فالعمل أيضا وإن كان هو راجح لكن ما يصح الإتيان به من دون خصوصية الرجحان، إذا فلا يصح. نعم نعم حينئذ إذا كان منذورة متعين بتلك الخصوصية لأداء ذلك العمل الراجح لا نفس ذلك العمل مقيد بها لم ينعقد النذر لعدم الرجحان في متعلقه، وإحنا اشترطنا أن يكون ماذا؟ متعلقه راجح. إذن إذا كان العمل راجح في نفسه من دون قيد وخصوصية هذا واجب الوفاء به كنذر، إذا كان العمل راجح ومقيد بخصوصية راجحة أهم يلزم الوفاء به. وعندنا صورة ثالثة، العمل راجح لكن الخصوصية ليس فيها رجحان، عندنا هاي بها أمرين. أمرين: مرة تكون هاي الخصوصية مذكورة مو على نحو القيد بالعمل، يعني النذر هو لنفس العمل الراجح، هذا يلزم الوفاء بالعمل الراجح والنذر. ومرة هاي، مرة هاي الخصوصية أو اللي ذكرها مأخوذة قيدا للإتيان بنفس العمل الراجح، بحيث العمل الراجح لا يصح من دونها. هذا المصنف رأيه أنه لا ينعقد النذر، لأنه إذا الخصوصية أصبحت قيدا بالعمل لابد تكون راجحة مثل العمل، وإذا لم تكن راجحة لم ينعقد النذر، لأنه لا يصبح هناك رجحان في متعلقه. واضح إن شاء الله المسألة بها صور؟ واضح إن شاء الله الصور. نعم. مسألة 1249: إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء. يعني لو شخص نذر أن يصلي الصلاة الليل، الصلاة بقيد الليل في الليل، أو نذر الصلاة في زمان الليل يعني، أو شخص نذر أن يصلي ركعتين شكرا لله في زمان يوم الجمعة، هذا نذر بزمان خاص، أو نذر أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، هذا في زمان خاص، أو نذر أن يتصدق يوم الجمعة بقيد يوم الجمعة. إذن جاي يذكر زمان معين، يجب عليه عند الوفاء بالنذر أن يتقيد بذلك الزمان، مو يصلي أي صلاة في النهار، لا، أصليها في زمان الليل اللي أنت قيدته، مو تصوم أي يوم من الأيام، صوم اليوم اللي أنت قيدته يوم الخميس أو الاثنين، مو تدفع صدقة في أي يوم من الأيام، ادفع الصدقة اللي أنت قيدتها في زمان يوم الجمعة، هذا يسموه الزمان المعين، وجب عليه التقيد بذلك الزمان في مجال الوفاء بالنذر. فلو أتى بالفعل قبله، يعني قبل هذا الزمان، كما لو نذر الصلاة في الليل وهو جاء بالصلاة قبل الليل أي بالنهار، أو نذر يصوم يوم الخميس وصام يوم الأربعاء، أو جاء بالعمل بعده، يعني بعد الزمان، نذر يصلي بالليل وصلى بعد طلوع الفجر، نذر يصوم يوم الخميس وصام يوم الجمعة، هذا يسموه بعده، مرة يأتي بالعمل قبل الزمان ومرة يأتي بالعمل بعد الوقت الزمان المعين، لهذا لا يعتبر وفاء. لماذا؟ لأن الزمان أصبح قيد في متعلق الفعل، فالفعل لا يصح إلا بقيده، الزمان المعين أصبح قيد بمن؟ بمتعلق الفعل، لا يصح الفعل إلا بقيده. فلهذا إذا جئنا بالعمل من دون قيده ومن دون الزمان المعين لا يعتبر وفاء للنذر. قال: فلو أتى بالفعل فعل الصلاة أو الصوم أو الصدقة قبله، يعني قبل الزمان المعين، أو بعده، يعني بعد الزمان المعين، لم يعتبر وفاء، يعني هذا لا يصبح وفاء للنذر، ولا يبرئ الذمة المشغولة بوجوب الوفاء بالنذر. فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، هذا مثال، شخص ينذر أنه يتصدق صدقة للفقير إذا الله عز وجل رزقه الشفاء من مرضه. طيب، هذا إيش وقت مقيد بيا زمان؟ إذا شفي من مرضه في زمان معين، أو أن يصوم أول كل شهر، هذا مقيد بيا زمان أول الشهر، ثم تصدق قبل شفائه، يعني تصدق قبل الزمان المعين، أو صام قبل أول الشهر، يعني كما لو صام في نهاية الشهر، أو صام بعده، يعني بعد أول الشهر، كما لو صام في منتصفه، لم يتحقق الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن هذا قلنا العمل اللي أنت نذرته مقيد بقيد الزمان الخاص المعين، فيصبح قيدا في متعلق الفعل، والفعل لا يصح إلا بقيده، وإذا لم تأتي بالقيد لا يصبح وفاء للنذر. مسألة 1250: إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد، يعني لو شخص قال لله علي إن رجع مسافري وأحد أقربائي من سفره سالما فلله علي أن أصوم له صوما، أو شخص قال إن قضى الله لله علي إن قضى الله حاجتي أصوم له صوما، هنا لم يحدد الصوم من حيث الكمية، صوم يوم واحد اثنين ثلاث، لم يقل صوم شهر ولم يقل صوم يوم، ما قال صوم، ما حدد الكمية، فحينئذ يكفيه أن يصوم يوما واحد. لماذا؟ لأن يوم الواحد راح يصبح مصداق للصوم، ومن خلاله يصبح وفاء للنذر. يكفيه صوم يوما واحد لأنه يصبح مصداقا للصوم، وبالتالي يوفي بنذره. وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيتها أو كميتها كفته صلاة واحدة حتى المفرد كالوتر. الشخص يقول لله علي إن قضى الله حاجتي أن أصلي له صلاة، ما محدد كيفيتها، أنه صلاة الكيفية يعني ما محدد نوعيتها، أنها هل هي صلاة قضاء الحاجة، هل هي مثلا صلاة الغفيلة، هل هي صلاة الليل، ما محدد كيفيتها، يا نوع من أنواع الكيفيات، أو هي نوافل الظهر أو العصر، أو ما حدد كميتها، عدد الركعات ركعتين أو أربع، ما محدد. المصنف يقول يكفيه صلاة واحدة حتى لو كانت صلاة مفردة كركعة الوتر، لأنه صلاة الوتر هم تصبح مصداقا للصلاة، يكفيك المصداق الواحد للوفاء بالنذر، فكفته صلاة واحدة لأنها تصبح مصداقا للعمل ويصبح من خلال الوفاء بالنذر، كفته صلاة واحدة حتى مفردة الوتر، لأن الوتر من صلاة الليل تصلى ركعة واحدة. وإذا نذر صدقة ولم يحدد نوعا وكما أجزاه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، شخص يقول لله علي إن قضى الله حاجتي أو إن شفى الله مرضي أو إن أرجع المسافر اللي هو أحد أقربائي أو من أبنائي أن أدفع له صدقة، ما محدد نوع الصدقة، شنو نوع الصدقة، مال طعام، ما محدد نوعها، وكم من إذا كانت من المال إيش قد مقدارها وكميتها، 10 دنانير 20 دينارا، لم يحدد. أجزاءه كل ما يطلع عليه اسم الصدقة، كل شيء يصدق عليه اسم صدقة يكفي، من النقود والأموال من الطعام يكفي، وبأي كمية كانت قليلة أو كثيرة هذا يجزي ويكفي، كل ما يطلق عليه اسم الصدقة. وإذا نذر التقرب إلى الله بشيء على وجه عام، كان له أن يأتي بأي عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات. يعني هو قال لله علي إن قضى الله حاجتي أتقرب إليه بعمل صالح، فقط هكذا قال، أتقرب إليه إلى الله بعمل صالح، هذا العمل الصالح العمل، أو قال لله علي إن شافاني الله من مرضي أن أؤدي طاعة له، ما هي هاي الطاعة، لم يحددها، لا قال على وجه عام. هنا إذا اشترط على نفسه للوفاء بالنذر التقرب إلى الله بشيء من الطاعات أو القربات ولم يحدده، إنما ذكر على وجه عام، يكفيه أي عمل طاعة أو قربة. أعمال الطاعة كثيرة، الصلاة، الصوم، دفع الصدقة، قراءة القرآن مثلا، كثيرة. ويكفيه أيضا الصوم أو الصدقة أو الصلاة، بل حتى لو ركعة واحدة من صلاة الليل اللي هي ركعة الوتر، لماذا؟ لأن هي هم مصداق للصلاة، فتوفي النذر ونحو ذلك من طاعات وقربات. إذن الوجه في كل هاي الفروض اللي ذكرناها في موارد العموم وعدم التعيين يكفي للوفاء بالنذر المصداق، ما يصدق عليه حتى لو كان قليل أو كثير بأي نوع وكمية أو كيفية أو ما هي. نعم، مسألة 1251، إذا نذر صوم يوما معين جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه. إذا شخص قال لله علي إن شافاني الله من مرضي أن أصوم يوم الجمعة القادم، أو قال أن أصوم يوم الغدير القادم، هذا يسموه صوم يوم معين. طيب الآن يقع السؤال، هذا هل يجب عليه أن يصوم بهذا اليوم ولا يجوز له الإفطار ولو كان لعذر، والسفر من الأعذار؟ المصنف يقول إذا كان عنده عذر مثل السفر يجوز، الدليل دل على الجواز، جاز أن يسافر في ذلك اليوم. طيب هذا إذا كان لضرورة. طيب إذا راد يسافر لكن من غير ضرورة، يعني يقدر يأجل سفره. نحن من يشترط في السفر أن تكون الضرورة ملحة؟ هو نفس الحاجة تكفي، نفس وجود الحاجة للسفر كافية ولو كان سفرا غير ضروريا كالسفر للزيارة أو التنزه، ماكو مانع. قال له أن يسافر في ذلك اليوم ومجرد وجود الحاجة تكفي، ولو كان من غير ضرورة، حتى لو كان سفر غير ضروري ويمكن تأجيله ليوم آخر. نعم إذا سافر راح يفطر، لماذا؟ لأنه لا يصح الصوم في السفر، فراح يفطر وعليه قضاءه من يوم آخر. يبقى السؤال، هل هذا يعتبر من موارد العصيان ويستلزم الكفارة؟ المصنف قال لا كفارة فيه، لأن الشارع إذا جوز لك ورخص لك السفر في هذا اليوم بعد لا معنى أن يلزمك بوجوب الكفارة عليك، لهذا قال لا كفارة عليه. وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر، يعني شخص نذر أن يصوم أول الشهر وصادف أنه قبل أول الشهر هو مسافر من آخر الشهر السابق، وبقى في اليوم الأول من أول الشهر في ذاك المكان الذي قد سافر له سابقا، يعني جاء عليه اليوم اللي هو يوم الجمعة أو يوم الغدير مثلا اللي هو محدده وهو في السفر وهو مسافر، فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنى له الصيام. من اشترط عليه أن قل له إلا تقيم 10 أيام حتى يصح منك الصوم في الإقامة مثلا وتصوم ذلك اليوم وفاء لنذرك، لا يجب عليه قصد الإقامة مثلا 10 أيام أو ما زاد ليتسنى له الصيام، يعني لكي يمكن الإتيان بالصيام، لأن الصيام لا يصح إلا من المقيم أو من صاحب الوطن ولا يصح من المسافر، بل يجوز له الإفطار والقضاء، يجوز ما دام في ذلك اليوم اللي صادف إنه مسافر يفطر ويقضي من يوم آخر. وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضى، يعني إذا هو كان غير مسافر لكن وكان مقيم أو حاضر في بلده لكن صادف في هذا اليوم اللي هو نذر للصوم أن يحصل أحد موجبات وأسباب الإفطار مثل المرض، طبعا نقصد بالمرض اللي يستلزم من الضرر أو عدم التقوية على ماذا؟ على الصوم. نعم هذا المرض اللي ما يقوى به على الصوم وفطر، أو المرأة صادفها عذر الحيض والنفاس أما جاءتها الدورة الشهرية أو أصبح عندها ولادة وخرج منها دم النفاس، أو شخص نذر بهذا اليوم إنه مثلا قال يوم الجمعة القادم وصادف أنه يوم الجمعة القادم أصبح أحد العيدين، أما عيد الفطر أو عيد الأضحى، وإحنا نعرف يحرم صيام الأول أول يوم من العيد، إذن هذا موجب وسبب للإفطار فأفطر، فيحق له الإفطار والقضاء من يوم آخر. هذا كل الإفطار مع الحاجة. الآن يأتينا سؤال، هل يصح الإنسان يفطر بهذا اليوم المعين من دون حاجة، من دون ضرورة، من دون عذر، من دون سبب موجب للإفطار؟ المصنف قال أما إذا أفطر فيه، يعني في هذا الصوم اليوم المعين دون موجب، يعني دون سبب أو حاجة أو ضرورة، عمدا يعني متعمدا، فعليه القضاء والكفارة. راح يصبح ماذا؟ متعمد لوجوب الوفاء بالنذر، لا عند سفر لحاجة، لا عند مرض، المرأة غير معذورة لا لحيض ونفاس، لا إنه متفق صادف أحد أيام العيد، ومع ذلك متعمدا أفطر بهذا اليوم المعين، هذا راح يصبح ماذا؟ عصيان لوجوب الوفاء بالنذر، وهو ما أخذ النذر بقيد معين وهو يوم معين. نعم إذن عليه كفارة حنث النذر التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله في باب أحكام الكفارات إنه أحكام حنث النذر. الحنث باللغة يعني المخالفة، حنث النذر يعني مخالفة النذر، إذا حنث وخالف نذره ترتبت عليه وجوب دفع الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام متواليات. هاي يسموها كفارة حنث النذر اللي يأتي إن شاء الله بيانها في أحكام الكفارات. مسألة 1252: إذا نذر المكلف ترك عملا في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط. يعني إذا شخص نذر لله نذر، قال لله علي مثلا أن أترك العمل، وهذا ترك العمل لأمر راجح، مثل الشخص اللي يقول لله علي إن قضى الله حاجتي أن أترك العمل في العشرة الأولى من شهر محرم لكي أتفرغ فيها لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. ترك العمل في هذا اليوم هو أمر مباح، بس تتعلق بأمر راجح وهو خدمة الزائرين، لأن هذا عمل قربي. طيب هسه الآن راح يصبح نذر ويلزم الوفاء به. هو نذر ترك يا عمل مخصص بيا زمان العشرة الأولى من شهر محرم، هذا زمان محدد. إذا نذر المكلف ترك العمل في زمان محدد مثل العشرة الأولى من شهر محرم، يلزمه ترك ذلك العمل في ذلك الزمان بخصوصه، لأن أصبح قيد في متعلق العمل. فتترك عشرة الأولى من شهر محرم تترك بها العمل. وإذا نذر تركه مطلقا، أي قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة، مثل الشخص اللي يترك فعله يترك ينذر لله ترك التدخين حتى تتحسن صحته في جميع الأزمان، يعني ما محدد إنه أنا أترك شهر أو شهرين، قال في جميع الأزمان راح أترك التدخين حتى تتقوى صحتي. هذا تقوى الصحة أمر راجح، الحفاظ على الصحة أمر راجح، إذن هذا راح يصبح نذر لترك عمل راجح متعلقه راجح يلزم الوفاء به. وطبعا هو لم يقيد بزمان خاص، قال لله علي مثلا ترك التدخين مطلقا في كل الأزمان حتى تتحسن صحتي، حينئذ لزمه تركه مدة حياته، كون يترك التدخين طول حياته بعد ما يرتكبه. فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره. نعم وقد بطل نذره. نعم هاي راح يأتينا إن شاء الله. فلو خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا، يعني هو مو مثلا، طبعا هاي هذا الحكم يشمل الفرضين، اللي يترك ترك العمل في الزمان المعين المخصص المحدود مثل العشرة الأولى من شهر محرم، هذا راح يأثم لأنه لم يأتي بما التزم بوجوب الوفاء من نذره، يأثم يعني عليه العقوبة والعصيان ولزمه دفع الكفارة، كفارة حنث النذر. والأمر الثاني أيضا، الشخص اللي يترك ينذر لله ترك التدخين مطلقاً في جميع الأزمنة ويأتي به ويخالف ويأتي بما التزم بتركه متعمدا، يعني من حتى يخرج حالات الخطأ والغفلة والنسيان اللي راح تأتينا، حينئذ أيضا يأثم ويلزمه الكفارة. وقد بطل نذره ولا إثم ولا كفارة عليه فيما إذا أتى به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا. يعني في موارد الإنسان اللي يحدد إتيان العمل بالزمان المعين المخصص المحدود لترك العمل وما استطاع الالتزام بترك العمل وأتى بالعمل من باب الخطأ، مو من باب التعمد، من باب الخطأ، خطأ وارتكب العمل، أو من باب الغفلة، يعني غاب عن ذهنه وغفله إنه قد نذر لله ترك هذا العمل، أو من باب النسيان، يعني هو عنده علم أو يعلم إنه ناذر لله ترك هذا العمل لكن نسى، يعني ذهبت الصورة الذهنية عن ذهنه. أو إكراها، شخص أكرهه على العمل في العشرة الأولى من شهر محرم، شخص أكرهه على أن يشرب السجارة، هذا إكراها. أو اضطرارا، يعني ماذا؟ ترك عمل بالعشرة الأولى من شهر محرم اضطرارا، لأن محتاج إلى المال لعلاج مرض أو لسفر أو لدفع مثلا مورد مالي مترتب عليه، اضطرارا عمل بالعشرة الأولى، حينئذ هذا يبطل نذره ولا إثم عليه ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه، نعم، ولا يبطل بذلك نذره. هذا طبعا بالنسبة إذا خالف وأتى بما التزم بتركه عامدين، هذا أثم ولزمته الكفارة وبطل نذره، هذا في مورد العمد. وإذا ارتكب العمل وأتى به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا، هذا لا إثم عليه ولا كفارة، لكن لا يبطل بذلك نذره، يرجع يلتزم بمن؟ بالنذر الذي قد التزم به مسبقا. لهذا قال: ولا إثم ولا كفارة عليه فيما أتى به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا، ولا يبطل بذلك، يعني بذلك يعني بالخطأ والغفلة والنسيان والإكراه والاضطرار، لا يبطل بذلك نذره. نعم، هو لا إثم ولا كفارة عليه، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر، بعد ما يرتفع الخطأ أو الغفلة أو يرجع للتذكر ويبتعد النسيان أو يرفع الإكراه أو يزول موطن الاضطرار، يجب عليه أن يرجع يلتزم بالنذر بعد ارتفاع العذر. إذن صار عندنا المسألة بها صورتين: الصورة الأولى يحدد ترك العمل في زمان محدود، مثل يترك العمل بعشرة الأولى من شهر محرم حتى يتفرغ لخدمة الزائرين. اثنين، ينذر ترك العمل مطلقا بجميع الأزمان. في الموردين إذا خالف، عندنا تفصيل: مرة يخالف متعمد ومرة يخالف لعذر. اللي يخالف متعمد، ها أحسنتم، هذا عليه إثم وعقوبة وعصيان ويلزمه دفع الكفارة ويبطل نذره بذلك. وإذا خالف لعذر وأتى وارتكب الفعل مثل خطأ، الغفلة، النسيان، الإكراه، الاضطرار، هذا لا إثم عليه ولا كفارة عليه، ولا لأنه معذور شرعا، ولكنه لا يبطل بذلك نذره، بل يرجع للالتزام بالنذر بعد ارتفاع العذر. نعم. مسألة 1253: إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به، لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة، والأحوط استحبابين لكبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدق به من قبله والتصدق به من قبله. إذا شخص نذر إن لله علي، إن قضى الله حاجتي أتصدق بمئة دينار من ماله، وهذا الشخص مات قبل أن يوفي بنذره، الآن النذر انعقد ويلزم ويجب الوفاء به ما دام هو حيا، لكن إذا مات حينئذ السؤال هنا مع انعقاد النذر: هل يخرج وجوب الوفاء للنذر لمصاريفه من أصل تركة ما تركه الميت؟ أصل التركة يعني أصل ما خلفه وتركه الميت من أموال، هذا ليس من الموارد الواجبة إخراجه من أصل التركة، لأن إحنا الموارد التي يجب إخراجها من أصل التركة موارد محدودة معينة: قضاء الدين، أداء الحج الواجب، قضاء أداء الزكاة والخمس إذا وجبت وحددت في زمانه وهو كان ممن يخمس ويزكي مثلا وحددها لكن مات، هذا يخرج من أصل التركة، لأن أما متعلق لحق عرفي أو متعلق لحق شرعي، هذين الموارد فقط يخرجن من أصل التركة، الديون الشرعية والعرفية، أما غيره مثل قضاء الصلاة، قضاء الصوم، دفع الصدقات، وفاء النذور، دفع الكفارات، الإيفاء بالعهود، هذا كله لا يخرج من أصل التركة. نعم، إذا هو مخصص الثلث ماله وقال خرجوها في أداء الواجبات عني، نقدر نخرجها من ثلثه، وإذا ما محدد من ثلثه ما تخرج من أصل التركة، لأن أصل التركة هي من حقوق وحصص الورثة. نعم، المصنف عند احتياط استحبابي أنه كبار الورثة هم يخرجوا من حصصهم من باب الاحتياط الاستحبابي ويتصدقون به من قبل الورث الكبار. أولا هذا ليش المصنف بناء على الاحتياط الاستحبابي؟ لأن هذا من موارد الوفاء بمن من موارد بر الوالدين من بعد مماتهم، قضاء ما عليهم من حقوق، فهو مبني على الاحتياط الاستحبابي. هذا أولا. اثنين، ليش المصنف قيد كبار الورثة؟ لأنه الصغار القصر ما يجوز شرعا التصرف بحقوقهم وأموالهم. نعم، ما دامهم مقصر ما يجوز نخرج من حصصهم، فلهذا قيد بكبار الورثة يعني البالغين. الكبار يقصد به البالغين العاقلين، فيخرج من حصصهم الأحفاد الاستحباب لهم، هم يخرجون من حصصهم ويتصدقون به وفاء لمن؟ للنذر والدهم. نعم. مسألة 1254: إذا نذر الصدقة على فقير لم يجز التصدق بها على غيره. يعني إذا هو قال لله علي نذر، انقضى الله حاجتي أن أتصدق بصدقة لهذا الفقير اللي اسمه زيد، هذا يعتبر تقييد وتخصيص وتحديد، هو نذر صدقة على فقير معين لم يجز له التصدق بها على غيره. إذا نذر الصدقة على فقير لم يجز التصدق بها على غيره من باقي الفقراء الآخرين. وإذا مات الفقير المعين، زيد اللي هو نذر يصدق عليه مات، قبل الوفاء بالنذر، قبل أن يوفي بنذره ويدفع الصدقة له، مات الفقير زيد، لم يلزمه شيء. يعني لم يلزم على الناذر ماذا؟ أن يدفع شيئا، لأن زيد موضوع النذر ماذا؟ قد زال، انتفى. إذا زال موضوع النذر وانتفى، بعد لا يلزم الوجوب الوفاء به، لأن حكم وجوب الوفاء بالنذر يترتب مع وجود الموضوع اللي هو وجود منه زيد الفقير. طيب إذا مات زيد انتفى الموضوع وزال، فإذن لا يلزم الوفاء به، لم يلزم شيء. لعله بعض يقول نعطي للورثة مالته، شين جاوبه؟ نقول النذر ما وقع على الورثة، وقع على موضوع زيد، فلهذا ما يجب الدفع علما لورثته، لأن الحكم يترتب على الموضوع، والموضوع هو زيد، والموضوع قد زال، إذن يزول الحكم. وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا، فإنه لا يكفيه أن يزور غيره. يعني كذلك لا يجوز إذا شخص نذر قال لله علي انقضى الله حاجتي أن أزور أمير المؤمنين في مدينة النجف الأشرف، ما يحق له يروح يزور مدينة الكاظمية أو كربلاء لزيارة الأئمة الآخرين، لأن هو عينه، فلا يكفيه أن يزور غيره. وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه. طيب إذا حصل عنده عجز بسبب المرض، بسبب قلة المادة اللي توجب له تكون سبب للسفر، ما عنده أموال يسافر، أو مرض يمنع من الذهاب، وحصل عنده العجز، هذا حصول العجز بعد تحقق النذر، إذا كان عجز مطلقا يعني في كل الأوقات في كل الأزمان، هنا راح يسقط عنه. نعم، إذا اليوم أنا ما عندي أموال أسافر حتى زور المعصوم، تأجل وفاء النذر مالك لحين المقدرة. أما إذا عجزت مطلقا فحينئذ راح يسقط عنك موضوع النذر، فلا يلزم الوفاء به. هذا أولا. اثنين، إذا عين الوفاء بالنذر بزمان خاص، قال لله علي أن أزور الإمام أمير المؤمنين انقضى الله حاجتي في يوم الجمعة الآتي، وفي يوم الجمعة الآتي أصبح عندي مريض شديد ومرض شديد وما أقدر على السفر، راح يسقط النذر مطلق، يسقط النذر عنك. لماذا؟ ما دام عجزت الوفاء بالنذر بهذا اليوم المعين فلا شيء عليك. وإذا نذرت بيوم الجمعة، ويوم الجمعة اللي أتى ما عندي أموال للسفر، كذلك يسقط النذر للعجز عنه، فلا شيء علي. إذن أكو فرقين هذا لابد نلاحظها في مجال الوفاء بالنذر. إيش نقصد إحنا العجز اللي يطرأ على النذر اللي سقط النذر؟ يا عجز، أولا العجز المؤقت ما يسقط وجوب الوفاء بالنذر، اللي سقط العجز المطلق، هاي أولا. اثنين، إذا حصل العجز باليوم المعين بالوقت الخاص بالزمان المعين، هذا أيضا يسقط منه النذر. واضح؟ مسألة 1255: من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلا إذا كان ذلك مقصود له في نذره والتزامه. الشخص اللي يقول لله علي نذر إن شافان الله من مرضي، مثلا أن أزور الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، هنا النذر وين وقع؟ شنو المتعلق ماله؟ الزيارة، زيارة الإمام المعصوم، هل يجب الغسل لها؟ النذر ما وقع على متعلقات الزيارة، وقع على نفس الزيارة، نفس أداء الزيارة، مو على متعلقاتها مثل الغسل لها والصلاة لها. نعم، إذن لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه أداء الصلاة. نعم، إذا هو ماخذهن بمتعلق نذره وقاصدهن، إنه قصدي بالزيارة يعني أغتسل وأزور وأصلي ركعتي الزيارة، حينئذ راح يصبح ماذا؟ يلزم الوفاء به، لأن هذا راح يصبح من أصل العمل المنذور. نعم، إلا إذا كان مقصودا له، يعني كان هو قاصد للغسل والزيارة وأداء الصلاة بعدها، مقصود له في نذره، إذن يجب عليه أن يوفي ويلتزم به. مسألة 1256، المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة، يعني مثل الشخص اللي يقول لله علي أن شافاني من مرضي أدفع مثلا 100,000 لمشهد الإمام أمير المؤمنين في مدينة النجف، هذا يسموه مال منذور لمشهد من المشاهد المشرفة. نقصد بالمشاهد المشرفة مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام. إذا لم يقصد الناذر له مصرف معين يصرف في مصالحه، مرة اللي ينذر يحدد يقول هذه الأموال لعمارة البناء، مال المشهد الشريف، ومرة يقصد يقول هذه الأموال مثلا تنفق لإطعام الزائرين، هذا يسموه تحديد، يسموه تحديد مأخوذ بقصد الناذر، محدد المصرف المعين، المال وين ينصرف؟ بالبناء. المال وين ينصرف؟ في إطعام الزائرين. هنا بعد تحديد للمصرف المعين يلزم صرفه في المصرف المعين. طيب إذا هو أطلق وما قصد مصرف معين، وين نصرف هذا المال؟ المصنف قال تصرف في مصالح المشهد الشريف، مثلا تنفق على عمارته يعني على بنائه وتجديده أو ترميمه، أو إنارته، نشتري مصابيح للأضوية، أو لشراء فراش له، سجاد أو بسط للفرش والسجود والجلوس عليها، أو لأداء أجور خدمه، الموظفين والخدام اللي يشتغلون بالمشهد هم يحتاج ندفع لهم أجور، ندفع لهم منه، لأن هذا والقائمين على حفظه وصيانته، يعني المسؤولين عن المشاهد اللي يقومون على حفظه وحراسته وماذا عمارته وصيانته، هذول هم يحتاج ندفع لهم أجور، وما إلى ذلك من شؤون المشهد، أي شيء يحتاج المشهد المشرف من الشؤون اللي تطرب صرف أموال، التوسعة، البناء مثلا، الترميم، التجديد مثلا، ودفع الأجور للعاملين، هاي كلها يصدق عليها من مصالح المشاهد المشرفة، كلها يجوز لك تصرف فيها. فإن لم يتيسر صرفه فيما ذكر وأشباهه، أو كان المشهد مستغنيا من جميع الوجوه، صرف في معونة زواره. إحنا مرة المصرف يكون على نفس المشهد مو على زوار المشهد. إحنا قلنا إذا هو ما عين نصرفه على نفس المشهد مو على زواره، على نفس المشهد. هاي الأمور اللي ذكرناها، العمارة، الإنارة، شراء الفرش، الصيانة، الترميم، أجور الخدمة العاملين والقائمين، هذا يسموه صرف على نفس المشهد. طيب إذا هو ما تيسر له صرفه في هذه الموارد اللي ذكرناها وأشبه هذه الموارد، ما أولا مرة ما يتيسر له لوجود مانع يمنع عن ذلك، مانع يمنع أنه هاي الأموال تنصرف بهذه الموارد، كما لو كان موجود حاكم ظالم يمنع أي تصدق على المشهد، فحينئذ أكو مانع ما تيسر لي الدفع في المشهد، أو كان المشهد مستغني من جميع هذه الوجوه، لا يحتاج عمارة ولا إنارة ولا يحتاج شراء فراش ولا يحتاج دفع أجور خدمة القائمين على حفظه وصيانته، فحينئذ وين نصرف هاي الأموال؟ هنا المصنف قال تصرف في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر. نصرف على الزائرين اللي تقصر نفقته، ما عنده نفقة الأكل والطعام والشراب أو مثلا السكنة، نشتري الزائر اللي يجي يزور المشهد نشتري له طعام شراب أو نأجر له محل السكنة، هاي مما قصرت نفقته. أو لا، هو ما محتاج لأجل الأكل والشرب والسكنة، هو يحتاج الأموال حتى يرجع بها المن إلى بلده، يعني قطع به الطريق. إذا قطع به الطريق أو تعرض لطارئ آخر، كما لو كان عنده أموال وإجا مسافر حتى يزور المشهد وأمواله سرقت، الآن هو ما عنده أموال، تعرض لطارئ السرقة أو تعرض لطارئ المرض وماكو شخص يصرف له علاج الشفاء من المرض، وغيرها من الطوارئ الأخرى، لا بأس بأن تصرف في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم، يعني قصرت يعني لم تكفيهم النفقة أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر. قطع بهم الطريق يعني أما هم خلصوا النفقة وأصبحوا ما عندهم يرجعون إلى بلدهم، أو تعرضوا بالطريق إلى ماذا؟ إلى سلب أو نهب أو سرقة، أو تعرضوا لطارئ آخر مثل المرض وما عندهم من يصرف عليهم لشفائهم وعلاجهم، نقدر نصرفه في هذا الوجوه. أما مسألة 1257 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.